الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد للعلام القيم رحمة الله عليه عند كلامي على الفقه المأخوذ من سرية الخبط، قال: فصل. وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك، وهم اجتهدوا في تلك الدابة التي أخرجها الله عز وجل لهم من البحر، اجتهدوا في أكلها وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهادهم، فدل ذلك على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مطلقا على ما سيأتي بيانه، وإنما في بعض الأمور وليس على سبيل الإطلاق. قال: ولكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنه من مراجعة النص، ما كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسألوه، اضطروا إلى الاجتهاد اضطرارا، وإلا فإن النص يؤخذ به ويقدم على الاجتهاد. قال: ولكن هذا كان في حالة الحاجة للاجتهاد وعدم تمكنه من مراجعة النص، وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة، أي مما يحتاج إليها المسلمون عموما، فإن هذا مرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجتهد أحد في ذلك بحضوره عليه الصلاة والسلام. قال: لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة. إذن الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة كما ذكر المؤلف على صورتين: الصورة الأولى عند عدم تمكنهم من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن استفتائه كاجتهادهم وهم في الغزو أو في الأسفار، في الغزو أو في الأسفار كهذه القضية، وكما حصل من عمر وعمار في مسألة التيمم في بعض الأسفار، عمار تمرغ كما تمرغ الدابة وعمر رضي الله عنه صلى أو ترك الصلاة بالكلية والكل اجتهد ولم يتمكنوا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل السفر. وقد يكون الاجتهاد مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال في قضايا جزئية ليست من قبيل الأحكام العامة للمسلمين والشرائع الكلية للمسلمين، فإن هذا لا تؤخذ إلا من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك فيما يتعلق بالفتح الأعظم، فقال: فصل في الفتح الأعظم. نقف عند هذا الفصل إلى هنا والحمد لله.